فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، بارك في أموالهم، اللهم أصلح شأنهم وأذهب همهم واشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 85 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. مع التنبيه أن درس السيرة تم تقديم وقته بسبب تأخر مواقيت الصلاة، فكان من المفترض أن يكون عقب صلاة العشاء من كل أسبوع، لكن بسبب تأخر وقت الصلاة فجعلنا درسكم قبيل العشاء في 7:30 بتوقيت ألمانيا. أما درس معهد الهداية للتعليم عن بعد يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وأيضا في السيرة. إذن في كل أسبوع إن شاء الله يكون درس السيرة المتعلق بالمسجد هنا في 7:30 قبيل العشاء. أحبتي في الله تعالى، وبنا نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع فتح مكة فيما مضى من لقاءات. تكلمنا عن أحداث الفتح وكيف عفى النبي عن أهل مكة، وبعدين صلى صلاة الشكر، وصلنا إلى إسلام صفوان ابن أمية وفضالة ابن عمير. إسلام صفوان ابن أمية وفضالة ابن عمير. يقول المصنف: لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر، أي هرب، فاستأمن له عمير ابن وهب الجمحي رضي الله عنه. استأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني بالخيار شهرين، يعني لن أدخل الإسلام الآن، اتركني لمدة شهرين أفكر. قال أنت بالخيار 4 أشهر، ليس شهرين بل 4 أشهر. ثم أسلم صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرهما على النكاح الأول، وكان فضالة ابن عمير رجلا جريئا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله، فأخبر الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأخبره بما في نفسه، يعني أخبر فضالة بما جاء عازما عليه، جئت لتقتلني، فأسلم من حينه رضي الله عنه وارضاه، لأن هذا دليل أنه نبي حق وصدق، الوحي أخبره بما في نفسه، فدخل فضالة الإسلام. وهنا أيضا بنشوف أثر العفو في إسلام زعماء مكة، أن صفوان بن أمية زعيم من زعماء مكة الكبار، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عفى عنه، بل وأمنه وأرسل إليه العمامة كدليل على أنه أمنه، فبهذا العفو دخل الإسلام. وكذلك فضالة، النبي أخبر عن طريق الوحي أنه جاء ليقتله، ونحن الآن في فتح، إذن كان عليه أن يأمر بقتله، ولكن عفى وصفح وأخبره بنيته الخبيثة، فما كان منه إلا أن أعلن إسلامه وتحول من الظلام الدامس إلى النور المبين. شوف لحظات يا إخوة، الآن جاء ليقتل النبي والآن يدخل الإسلام، هكذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل جلاله. خطبة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في اليوم الثاني من الفتح، بدأ النبي يخطب في الناس ويذكر الناس، ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال، والحديث عند الإمام مسلم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الفتح، فتح مكة، قال أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإن لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نستمع إلى النص عند الإمام مسلم في بعض التغيير وبعض الألفاظ المختلفة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا من المعلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام، ومكة دار حرب، فأصبحت الهجرة واجبة. طب الآن عاد النبي فاتحا، بفتح مكة أصبحت مكة دار إسلام مش دار حرب، إنها فتحت خلاص، ما فيش هجرة بقى من مكة للمدينة، إن مكة أصبحت دار إسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة ما فيش حاجة اسمها هجرة من مكة للمدينة، خلاص إن مكة أصبحت دار إسلام، أصبحت دار إسلام مش دار حرب، فما فيش هجرة بقى من مكة إلى المدينة، إنما جهاد ونية. فانتقلنا لمفهوم آخر من الهجرة، وهجرة المعاصي والذنوب، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أحاديث كثيرة قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا نوع من الهجرة مهمة قوي ينبغي أن يفطن له المسلم، فالذي يهجر المحارم، يهجر النواهي، يهجر المنكرات، يهجر المعاصي، هذا يسمى مهاجرا، لأنك بترك المعاصي كأنك تهاجر إلى الله وإلى رسول الله، أنت بتنفذ الشرع، فهجرتك للمعصية، هجرتك للذنوب، هجرتك للآثام ومساوئ الأخلاق، هذا نوع عظيم من الهجرة. إنما هجرة المكان بالنسبة لمكة انتهت خلاص بالفتح. طيب هل لو الإنسان في دار كفر هل يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام؟ نقول إن الإقامة في بلاد غير المسلمين تكون لحاجة شرعية، منها طلب العلم، منها التداوي وطلب العلاج، منها طلب الأرزاق، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، ومنها أحيانا بعض البلاد يكون فيها نوع من أنواع التضييق أو الاضطهاد، فهذه ضرورة شرعية تجيز للمرء أن يقيم في بلاد غير المسلمين، إن أرض الله واسعة. إنما إمتى تجب الهجرة من بلاد غير المسلمين؟ إذا تحولت إلى دار حرب تقاتل المسلمين فعندها يجب. لماذا؟ لأنها إن كانت تقاتل المسلمين فتبدأ بالمقيمين بينه على أرضه إنه من المسلمين، فإن كنت مثلا من دولة مسلمة وتقيم في دولة غير مسلمة، الدولة الغير مسلمة أقامت حربا على دولتك، يجب عليك أن تنتقل سريعا. لماذا؟ لأنك إن بقيت وقتلت فأنت آثم، لأنك قصرت في هذا الباب، وده ينطبق عليك حديث النبي: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن الحديث ده كان له سبب كما ذكرت لكم في دروس مضت. عند الإمام أحمد بيّن سبب الحديث، إن كان في جماعة مسلمين في عهد النبي لم يهاجروا إلى المدينة وظلوا في أماكنهم، كانوا تقريبا في بعض القبائل العربية. القبائل دي بدأت تحارب النبي، فلما قامت بينه وبين رسول الله معارك بدأوا بقتل من بجوارهم من المسلمين، يعني بدأوا بهم هم اللي هم يقيمون عندهم قتلوهم، فالنبي أسقط عنهم نصف الدية وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن كان اللي يقتل غيلة بهذه الكيفية يجب دفع ديته. طبعا الآن الدية من المتسبب في بعض خطائها من أقام بين أظهر المحاربين، كان المفترض يهاجر، عشان كان النبي أسقط عنهم نصف الدية، إن هو تسبب في قتل نفسه بمكثه بين أظهرهم في حال القتال والحرب، فالنبي قابل عن كل واحد منهم فقط نصف الدية فقط، إنما الدية كاملة لا. ليه؟ لأنه تسبب في قتل نفسه بإقامته وعدم هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إنما لو كانت الدولة غير مسلمة لكن مش محاربة لك، فالإقامة لا حرج فيها ما دامت لحاجة شرعية كما ذكرت، بل وأحيانا بتكون إقامتك في بعض البلاد سبب خير للإسلام والمسلمين، بتكون بأخلاقك بدعواتك بأمرك بنهيك بتكون سبب في انتشار الإسلام. وما دخلت أندونيسيا الإسلام إلا بسبب التجار المسلمين بصدقهم وأمانتهم وحسن أخلاقهم، وهي أكبر دولة مسلمة في آسيا أندونيسيا. دخلها الإسلام بإيه؟ مش بالسيف ولا بالقتال ولا بالمعارك، دخلها بالأخلاق الكريمة، أخلاق التجار المسلمين. فهنا بعد فتح مكة خلاص ما فيش هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. إيه كمان؟ بدأ النبي يتكلم عن قضية مهمة وهي حرمة مكة، وأن الذي حرمها هو الله رب العالمين. قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني يحرم فيها القتال، ويجب على الأمة المسلمة أن تؤمن كل من دخلها، ومن دخله كان آمنا. يعني إيه كان آمنا؟ يعني يجب على المسلمين أن يؤمنوا كل من دخل البيت الحرام، يعني ده واجب شرعي. إذن كل من يقوم على الحرمين خاصة مكة واجب شرع عليه أن يؤمن كل من دخل مكة، وأن يؤمن كل من دخل الحرم المكي. فهذه البلدة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. طيب، إذن مكة حرمها الله تعالى، فإن تحريمها أمر قديم وشريعة سالفة، ليس مما أحدثه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكن دي قبل. الله حرم يوم خلق السماوات والأرض. وطبعا هنا النبي عليه السلام قال يعني لا يحل فيها القتال، ولكن قال ولم تحل إلا لي ساعة من النهار، إنه لما دخل فتح مكة حدث بعض المناوشات بين جيش المسلمين وبين بعض المشركين، لما ناوش خالد ابن الوليد على ميمنة جيش المسلمين فقتلهم خالد، فدي أصلا خرجت من التحريم الفترة دي، لأنهم كانوا أهل مكة هم من اعتدوا، فكان لابد من الرد عليهم. لذلك النبي قال قضاء الله خير عندما علم أن خالد قتل منهم بعضهم. جاء في الصحيحين بيان سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب قال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، أي منعها وحفظها من فيل أبرهة الحبشي الذي أتى به إلى هدم الكعبة، ومكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من ولايتها والتغلب على أهلها. يبقى إضافة لما حدث بين خالد وبين بعض المشركين، كان خزاعة أيضا لما قتلتهم قريش، وكان الفتح بسبب نقد قريش للعهد عندما ساعدوا بكرا على خزاعة، فكان في قتيل من خزاعة، فكان لابد من الثأر له والقصاص من قاتله. فلما فتحت مكة قتلوه، فطبعا قتلوه داخل مكة، فالنبي أخبر إن أحلت لنا في هذه الساعة، أحلت لنا في هذه الساعة ولم تحل لأحد من قبل. ثم عادت حرمتها عند فتح مكة. ولذلك بدأ النبي يبين منزلتها ومكانتها. يبقى ممنوع فيها سفك الدماء، كذلك ممنوع فيها قطع الأشجار، الشجر ما يقطع في مكة إنها حرم. إيه كمان؟ لا ينفر الصيد، وذلك من الخطأ الجسيم إن البعض أحيانا بيروح يعمل عمرة أو كذا ويبدأ يطير الحمام الموجود حوالين الحرم ويجري وراه، هذا خطأ جسيم وكبيرة من الكبائر. ما تقدم له الطعام ماشي، إنما تنفره وتطيره وتجري وراه هذا لا يجوز شرعا. وكمان لما قال خلاها يعني أشواكها وكذا، فكان العباس عم النبي استثنى نوع من أنواع الأوراق الشجر اسمه الإذخر، إنه بيستخدموه في بناء البيوت والتسقيف وكذا، فالنبي رخص لهم في الإذخر، يجوز لهم أن يقطعوه في مكة لحاجاتهم الضرورية. كذلك اتكلم عن قضية اللقطة في مكة، اللقطة لا تلتقط، يعني إذا لقيت حاجة ما تاخدهاش، ممنوع إلا على سبيل التعريف فقط، يعني تعلن عنها يا جماعة في كذا كذا لو حد ضيع منه، أو تأخذها توديها لمكتب الأمانات، يعني في الحرم في مكتب للأمانات لو لقيت أي شيء توديه، ولكن لا يجوز البتة أن تأخذ اللقطة. لقيت مبلغ من المال قل أو كسر يحرم أخذه، ليه؟ المكان ده لا تلتقط فيه اللقطة، ولكن تأخذه وتؤدي المكتب الأمانات في الحرم، ويحرم عليك أن تأخذه إلا من باب التعريف فقط. هذا عن منزلة مكة وحرمتها. يقول المصنف: وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله. العقل يعني الدية. وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ومعظم هذه الروايات في صحيح البخاري. تخوف الأنصار من بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم في مكة. بدأت الأنصار الآن تخاف على النبي، إنه خلاص بقى فتح مكة يترك المدينة ويبقى بين أهل مكة، وهم أحبوا النبي حبا شديدا، فمن العسير أن يعني يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ولما تم فتح مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم، وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها، وهو يدعو على الصفا رافعا يديه، فلما فرغ من دعائه صلوات ربي وتسليماته عليه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أو كما قال النبي. وده درس آخر في الوفاء، درس آخر في الوفاء. طبعا أهل المدينة نصروا النبي، ونصروا دين الله عز وجل، فهم خافوا لما فتح مكة بقى خلاص رجع لبلده، رجع للأرض التي نشأ فيها، رجع لقومه ومعظمهم دخل الإسلام، فيتركنا ويبقى فين؟ في مكة. فالنبي علمنا درس الوفاء بقى عشان نتعلم احنا الدرس، وده اللي دايما كان يلخصه الإمام الشافعي في جملة جميلة: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. طبعا النبي فيه الكمال البشري، أهل المدينة أحسنوا ونصروا وآووا، فلا يمكن أبدا أن ينسى النبي جميلهم. فقال لهم كده: معاذ الله، يعني أعوذ بالله تعالى أن أترككم وأمكث في مكة، معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، حياتي معكم ومماتي بينكم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخذ البيعة. الأذان الساعة 6:05. طب خير، دخل الوقت. طيب هناخد دقيقتين دول بس. أخذ البيعة. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا ألا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وفي المدارك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه، يبايعهن بأمره، أي بأمر النبي، ويبلغهن. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة. طبعا الحديث ده حديث ضعيف، الحديث ده ضعيف، حتى المصنف جاء بصيغة التمريض، الروية، ودي من صيغ التمريض للحديث، يعني تسمع روية يبقى الحديث ده في سنده مقال وليس بصحيح. جاءت متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة، ودي قضية تانية، لأن المشهور عند الناس أن هندا رضي الله عنها أمرت أن يؤتى لها بكبد حمزة ولكته بفمها، وهذه رواية باطلة، هذه رواية باطلة لا تثبت قط. خلاص، هند لم تفعل هذا ولم تأكل كبد حمزة رضي الله عنه وارضاه، يقول لك فلكتها فلم تتمكن فلم تصغها فرمتها، هذا باطل ولم يثبت مطلقا. ومعظم هذه الروايات دسها الروافض للانتقاص من بني أمية، إن هند زوجة من؟ أبي سفيان بن حرب، ابنها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فطبعا هذا لم يثبت، لم تفعل هذا قط، عشان كده قلت لك الرواية جت بصيغة التمريض. فدايما المصنفون يذكرون تلك الأخبار الباطلة والموضوعة والضعيفة لأن كتب التاريخ ملأ بها، فلابد من بيان حاله، فوظيفة أهل العلم بقى تحقيق تلك الروايات وبيان الصواب من الخطأ فيها. قال: خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. الجزء ده صحيح، دي حديث لوحده ده، ولكن هنا جمعوه في الإيه؟ كله مع بعض، فالجزء ده من الحديث صحيح. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنأت. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال، مضحك برضو بالصيغة دي خطأ، لأن اللي حصل أو سبب ما كانش موجود عندما قالت هند للنبي إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من مالي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني يجوز للمرأة إن كان الزوج مقترا في المال، يعني ممسك، في بعض الرجال بيكون حريص شوية على المال وصعب جدا ينفق في البيت، دايما يدخر ويشيل ويكنز إنما يصرف لا، فالنوع ده قد يضيع أهله ويضيع ولده، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بدون علمه؟ من نعم يجوز لها ذلك بس بالمعروف، يعني إيه؟ تأخذ ما يكفي طعامها وشرابها وطعام أولادها وشراب وحاجاتهم الضرورية من ملبس إلى آخره. فقال أبو سفيان وما أصبت فهو لك حلال، يعني إذا قدرت تاخدي مني حاجة حلال عليك. طبعا هذا كلام لا يصح ولا يضبط. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال وإنك لهند، قالت نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله عفى الله عنك. فقال ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة؟ فقال ولا يقتلن أولادهن، فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. طبعا هذا لا يمكن أبدا تقوله هند للنبي، يعني احنا ربناهم وانتوا قتلتموهم في المعارك، يعني بتقول الكلام ده للنبي؟ هند لا تقول هذا لرسول الله، فمقام النبي أعلى أن يراجع في مثل هذا، فده دليل أيضا أن هذا الكلام لا يثبت. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، يعني من كتر الضحك نام على الأرض، هذا أيضا لا يثبت. فتبسم رسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا يأتين ببهتان، فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف، فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور، كما ذكرت لكم أن هذا الحديث لا يثبت. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. شوف التحول بقى يا إخوة، شوف الإيمان بيصنع كيف يصنع، بتخبر النبي عن حالها قبل وبعد الإسلام. قبل الإسلام كان عندي يعني بيتك أنت وآلك يذل أحب شيء إلي، الآن أن أنت تعز أهل بيتك ده أعظم شيء بالنسبة لي. وهكذا يتحول القلب بالإيمان. قال وأيضا والذي نفسي بيده وأنا كذلك. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، أو الحديث صحيح هو بقى رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي لا أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني أخذ من ماله عشان أطعم العيال؟ قال لا أراه إلا بالمعروف، يعني خذي منه بالمعروف. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، إن كان في بعض الأسئلة عبر هذا البث نرجئها للبث بعد العشاء إن شاء الله على معهد الهداية لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.